بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، كتاب الأدب المفرد أيها الإخوة من الكتب العظيمة، ومما يدل على عظمة هذا الكتاب أن مؤلفه الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وقد شهد له القاصي والداني في حسن التصنيف والتأليف. ومن أشهر كتب الإمام البخاري بعد الصحيح كتاب الأدب المفرد. وهذا الكتاب أيها الإخوة من الكتب المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتربى عليها وأن يتفقه فيها، وذلك لعظم الموضوع الذي تتحدث عنه الأحاديث النبوية التي جمعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع الكلام على الباب الأول، أود أن أقدم بمقدمة حول الكلام على هذا الكتاب العظيم. كتاب الأدب المفرد عرف عند أهل العلم بهذا الاسم الأدب المفرد، والمفرد هو الواحد، والمراد بذلك الآداب المتعلقة بشخص كل فرد من المسلمين في شؤون حياتهم اليومية أو التعبدية أو المعيشية. فمعنى الأدب المفرد أي الكتاب الذي حوى الأحاديث التي تتحدث عن الآداب الفردية أو الشخصية المتعلقة بشؤون الحياة اليومية. وقال بعض الباحثين إن اسم الكتاب هو كتاب الأدب، والمفرد وصف لهذا الكتاب يذكره العلماء للتمييز بين كتاب الأدب في صحيح البخاري وبين هذا الكتاب المستقل. ولكن المؤلف سماه كتاب الأدب. وعلى كل، فسواء قلنا بالمعنى الأول أو المعنى الثاني، فالاسم الذي اشتهر بين أهل العلم هو كتاب الأدب المفرد. والذي يظهر والله أعلم من القولين أن اسم الكتاب كتاب الأدب، والمفرد ذكره أهل العلم التفريق بين كتاب الأدب المفرد وكتاب الأدب في صحيح البخاري. هذا الكتاب هو كتاب الأدب المفرد، ليس جزءا من صحيح البخاري، ويختلف عن كتاب الأدب من صحيح البخاري بعدة أمور. الأمر الأول أن كتاب الأدب في صحيح البخاري يجري عليه ما اشترطه المؤلف والبخاري في صحيحه من الشروط المتعلقة بالحديث الصحيح. أما كتاب الأدب المفرد فلم يشترط فيه المؤلف ما اشترطه في الصحيح، ولذلك توجد في هذا الكتاب أحاديث صحيحة وهي الأغلب، وأحاديث حسنة، وأحاديث ضعيفة، وبعض الأحاديث قد نبه على ضعفها الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك لا ترتقي قوة أحاديث الأدب المفرد إلى قوة أحاديث كتاب الأدب بن الصحيح. في كتاب الصحيح بلغت أحاديث كتاب الأدب 256 حديثا، بوابها الإمام البخاري رحمه الله في 128 بابا، بينما في كتاب الأدب المفرد عدد الأحاديث أضعاف ذلك، عددها 1322 حديثا، قد بوابها الإمام البخاري في 644 بابا. وهذا يدل على أن كتاب الأدب المفرد فيه أحاديث أو المادة العلمية فيه غزيرة جدا، ولا تقارن بكتاب الأدب من صحيح البخاري. الميزة الثالثة في كتاب الأدب المفرد أن المصنف رحمه الله ذكر مجموعة كبيرة من آثار الصحابة بلغت 383 أثرا، وأورد في مناسبات عديدة آيات من القرآن الكريم، وهذا يدل كذلك على الإضافة العلمية التي اشتمل عليها كتاب الأدب المفرد. فالخلاصة أيها الإخوة أن كتاب الأدب المفرد يختلف عن كتاب الأدب من صحيح من كتاب الصحيح، والمادة العلمية التي فيه أضعاف أضعاف ما توجد في أو ما وجد في كتاب الأدب من الصحيح. هذا الكتاب هو كتاب الأدب المفرد، قد عني من أهل العلم عناية عظيمة، وخاصة المتأخرين منهم، فمن الجهود العلمية حول كتاب الأدب المفرد أن أول شرح له هو شرح العلامة فضل الله الجيلاني من علماء باكستان، وشرحه سماه فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد في مجلدين، ويعتبر هذا الشرح من أفضل الشروح المطبوعة، لكنه مختصر. كذلك من الجهود العظيمة التي نالها كتاب الأدب المفرد عمل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تصحيحه ودراسته للأحاديث، فبعد دراسة الشيخ رحمه الله لأحاديث الأدب المفرد قسم الكتاب إلى قسمين: صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. وقد شرح صحيح الأدب المفرد تلميذ الشيخ الألباني والشيخ حسين العوايشة، شرح الصحيح في 3 مجلدات، وهو شرح طيب. كذلك من شروحات الأدب المفرد شرح الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، الذي طبع مؤخرا بعنوان عون الأحد الصمد شرح الأدب المفرد، وهو مطبوع في 3 مجلدات. وكذلك من شروحات هذا الكتاب شرح الشيخ محمد لقمان السلفي بعنوان رش البرد شرح الأدب المفرد، أو رش البرد شرح الأدب المفرد، وهذا الشرح بمثابة التعليقات المختصرة، وهو جيد لكن يؤخذ عليه أنه قد زلت به القدم في تأويل بعض الصفات. فأفضل هذه الشروحات فضل الله الصمد، ثم شروحات بقية المشايخ. كذلك هذا الكتاب قد عني بشروحات صوتية نافعة في الحقيقة، ومن يعني أفضلها شرح الشيخ عبد الرزاق البدر العباد، شرح هذا الكتاب في تقريبا 160 شريط، وكذلك شرح الشيخ محمد سعيد رسلان تقريبا في 90 شريط، وهذه الشروحات نافعة أو مفيدة. هذه العناية خاصة من العلماء المتأخرين تدل على مدى أهمية هذا الكتاب. أما موضوع الكتاب وكتاب الأدب المفرد، فالكتاب يتحدث عن الآداب الشرعية، والآداب الشرعية محل عناية العلماء من قديم الزمان وحديثه، ويدل على هذه العناية والاهتمام أن العلماء قد كثرت مصنفاتهم ومؤلفاتهم حول موضوع الأدب، فهناك كتب مطولة، وهناك مختصرات، وهناك منظومات للأدب، بل إن بعض العلماء قد أفرد أبواب معينة من الأدب بالتأليف، كأداب الطعام أو أداب طلب العلم أو أداب المجالسة أو أداب المصاحبة، وهذا كله في الحقيقة يدل على أهمية موضوع الأدب. فإذا وجدت أهل العلم قد عنوا بموضوع معين، هذه العناية ناتجة عن أهمية وحاجة الناس لهذا الموضوع. المصنفات أو الكتب في الأدب تنقسم إلى قسمين: مؤلفات في موضوعات خاصة من الآداب، مثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وكتاب أدب القضاء للماوردي، وكتاب أخلاق العلماء للآجري. وهذه الكتب تناولت موضوع معين أو موضوع خاصا في الأدب. القسم الثاني: كتب تناولت الآداب الشرعية بشكل عام، وعلى رأسها كتاب الأدب المفرد للبخاري، وكذلك قبله كتاب الأدب لابن أبي شيبة وقد طبع مؤخرا، وكذلك كتاب الآداب للبيهقي، وغير ذلك من الكتب ككتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وكذلك كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني الذي شرح فيها منظومة الماوردي. هذا التأليف أو كثرة الكتب والمصنفات في هذا الموضوع كما مر معنا دليل على أهمية هذا الموضوع. موضوع كتاب الأدب المفرد يتناول الآداب، والآداب قريبة من الأخلاق، فالمراد بالأدب هو خلق في الإنسان يدفعه إلى محامد الأقوال والأعمال. وقيل في بيان الأدب أنه استعمال ما يحمد من الأقوال والأعمال، وقال بعض أهل العلم الأدب استعمال مكارم الأخلاق في تعاملات الإنسان. هذه الآداب أحكامها قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، ومن الأخطاء الدارجة عند بعض الناس أنه الآداب لا ترتقي إلى الوجوب، وهذا خطأ وغير صحيح. فمن الآداب ما هي آداب واجبة، ومن الآداب ما هي آداب مستحبة، وهذا ما نص عليه كثير من أهل العلم. ولذلك في كتب الفقه يذكر الفقهاء آداب قضاء الحاجة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، كذلك آداب الطعام منها ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالأدب ليس رديفا أو مرادفا للحكم الاستحباب، إنما قد يكون الأدب أمرا واجبا أو قد يكون أمرا مستحبا. هذه الآداب أيها الإخوة تتفاوت، ومن أعظم هذه الآداب الآداب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الأدب مع عباد الله المؤمنين، وكل بحسب مقامه وحاله. وأعظم هذه الآداب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كالحياء من الله سبحانه وتعالى، ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، وكذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى الاجتهاد في القيام بطاعته سبحانه وتعالى، والبعد عما نهى عنه الله وحذر منه. فامتثال ذلك كله من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الآداب ما تعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ومن الآداب كذلك الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يكون بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعمل بسنته، والتأسي بهديه صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، وبتعظيم سنته. أما الأدب مع الناس أو الخلق فيكون بحسن التعامل معهم، وهم على درجات ومقامات ويتفاوتون فيها. ولذلك المؤلف رحمه الله الإمام البخاري ذكر أول كتاب أو أول باب في كتاب الأدب المفرد ما يتعلق ببر الوالدين، وهذا فيه إشارة إلى أن الآداب المتعلقة بالوالدين أعظم من بقية الآداب المتعلقة بباقي الناس. الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد ذكر جملة عظيمة من الأخلاق والآداب الشرعية المتعلقة بتعاملات الناس. ولا شك أيها الإخوة أن الأدب هو عنوان فلاح المسلم وسعادته في الدنيا والآخرة. فبقدر تأدب الإنسان مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع بقية الإنسان يكون فلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة كما سيأتي معنا في بيان منزلة الأخلاق والآداب سواء سلبا أو إيجابا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصل بحسن خلقه لدرجة صائم الليل قائم النهار. وسلبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد الدين كما يفسد الخل العسل. فهذا دليل على أن الأخلاق والآداب تؤثر في دين الإنسان، بل هي من الدين. ولذلك يذكر علماء التوحيد والعقيدة كشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في العقيدة الواسطية جملة من الآداب والأخلاق، لأن الآداب والأخلاق من الإيمان، وكلما ارتفع إيمان المؤمن كلما حسنت أخلاقه. فحسن الخلق نابع من صدق الإيمان، كما أن سوء الخلق نابع من ضعف الإيمان. وقد قال بعض أهل العلم من السلف أن حسن الخلق حسنة لا تضرها كثرة السيئات، وسوء الخلق سيئة لا تنفعها كثرة الحسنات. وستدل على ذلك بحديث ابن عمر لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له عن حال المرأة التي كانت ليس لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكنها لا تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. وسئل عن المرأة التي تكثر من الصلاة والصيام والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي هي في النار. فتأمل سبحان الله كيف أن الآداب والأخلاق تكون سبب لدخول الجنة، وكذلك على العكس كيف أن سوء الخلق وقلة الأدب تكون سبب لدخول النار. فمثل هذه الأمور في الحقيقة نحن بأمس الحاجة إليها، خاصة في مثل هذه الأيام التي ضعفت فيها الآداب وساءت فيها الأخلاق، وأصبحت حياة الناس حياة دنيوية يجرون خلف أمور الدنيا على حساب الآخرة، وهذا في الحقيقة أفسد أخلاق الناس. بل إن بعض الناس من شدة تعلقهم بالدنيا ساءوا الأدب حتى مع الله سبحانه وتعالى، وكم سمعنا في هذه الأيام من تطاول وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى بذكر بعض الصفات التي لا تليق، كأن يأتي إنسان ويقول أن الله سبحانه وتعالى لاجئ أو أن الله يحتاج، وهذه للأسف يقولها بعض المثقفين وهي في الحقيقة ليست بثقافة، بل هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض من ذلك سبحان الله الشيء بشيء يذكر، منذ أسبوعين بعد خطبة الجمعة جاءني رجل كبير في السن، وفي نفس الوقت يعني الناس يتحدثون عن الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، جاءني هذا الرجل كبير في السن وهو يتوكع على عصاه وقال: يا شيخ، هل يجوز في الأذان أن يقول المؤذن الله أكدر؟ فقلت: ما يجوز، هذا لا يعتبر أذن ولا يصح الأذن لأن المعنى تغير. قال: يا شيخ، عندنا مؤذن يقول هذا أو يؤذن بهذه الصيغة الله أكدر، وكأن في لسانه ثقل، ويتكلم هذا الرجل الكبير في السن وهو منزعج ويقول هذه الكلمة الله أكبر كلمة عظيمة، كيف يقول هذا الرجل الله أكدر؟ هذه الكلمة تؤذي الآذان، هكذا قال، قبل أن تؤذي القلوب. ومن شدة تعظيمه لله سبحانه وتعالى بدأ يبكي هذا الرجل من هذا الموقف. فتأمل سبحان الله كيف يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى يكون أثره في تعظيم شعائر الله وحدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثل هذه المواضيع خاصة نحن طلبة العلم بأمس الحاجة إليها، الداعية أو طالب العلم من غير أدب ومن غير أخلاق يفسد أكثر مما يصلح، والعامي بأدبه وأخلاقه قد يتأثر به الناس. ولذلك وجدنا كثير من عامة الناس أسلم على أيديهم مجموعة كبيرة من الكفار لحسن تعاملهم فقط، ليس عنده كثير من العلم ولا من الفقه، ولكنه يتعامل معهم بأدب وأخلاق. فطالب العلم حري بهذا الأمر. الآداب أيها الإخوة لا تعالج فقط نفس الإنسان، بل تعالج الأمة بأسرها. والشيخ المعلمي عبد الرحمن المعلمي رحمه الله اليماني ذكر كلمة طيبة في مقدمة فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد حول الأدب. قال رحمه الله: وهذه الكلمة كذلك نقلها الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. قال الشيخ المعلمي: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل. الآن الشيخ المعلمي يتكلم عن حال الأمة، أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: الأول، التباس ما ليس من الدين بما هو منه. الثاني، ضعف اليقين بما هو من الدين. الثالث، عدم العمل بأحكام الدين. ثم قال: وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الداء الوحيد لتلك الأمراض. يعني خلاصة كلام الشيخ المعلمي في كلمتين اختصرها الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: دعوتنا قائمة على كلمتين: التصفية والتربية. تصفية هذا الدين مما دخله من الشوائب والبدع والانحرافات، وتربية الناس على هذا الدين النقي الصافي. الآن في جهود عظيمة في تصفية هذا الدين، لكن ما زالت الأمة تحتاج إلى تربية. فالإنسان إذا التزم بهذه الآداب فقد ربى نفسه، والأمة إذا التزمت بهذه الآداب النبوية فإنها تنجو من هذه الحال. وتأمل سبحان الله، يعني الشيء بالشيء يذكر، كيف أن العلماء كيف ينظرون إلى واقع الأمة وعلاج هذا الواقع. يعني الشيخ المعلمي رحمه الله ذكر أن تصفية هذا الدين والتأدب أو العمل بهذه الآداب النبوية هو علاج مرض هذه الأمة. وكثير الآن من مما يعرف بدعاة الصحوة إذا تحدثوا عن حال الأمة وعن ضعفها وعن تراجعها ولو سألناهم عن الحلول، أول ما يتبادر إلى ذهن هؤلاء أو بعض هؤلاء الثوريين يقولون الحل يكون بالخروج وبالمصادمة، أما حل سياسي أو حل دموي كما تفعل داعش، ولا هذا يصلح ولا ذاك يصلح، إنما الذي يصلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين، الرجوع إلى سنة النبي عليه السلام، امتثال آدابه، امتثال أخلاق النبي عليه السلام، التمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الذي يعني تنجو به الأمة. أما ما عدا ذلك فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يفسد أكثر مما يصلح. الآداب أيها الأخوة، أو الأدب، قد نبه كثير من أهل العلم على أهميته، من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. والهدي الصالح والسمت هو الأدب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر الهدي الصالح والسمت جزء من 25 جزءا من النبوة. وقال النخعي رحمه الله تعالى: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. يعني الناس زمن السابق كانوا ينظرون إلى ظاهر العالم، إلى سمته وأخلاقه وآدابه وعبادته في الظاهر، فإن وجدوه ملتزما بذلك وثقوا به وأخذوا عنه العلم، وإلا تركوا. ولذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن كثير ممن كان يحضر مجلسه يحضر ليأخذ منه السمت والأدب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة، مؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. ولذلك كلما عظم أدب الإنسان كلما زاد عقله وإدراكه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. لا ينبل الرجل، يعني لا يكون له قدر ولا شأن عند الناس. لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب، فالأدب في الحقيقة هو زينة. وقال كذلك رحمه الله: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. وقال كذلك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. العلم كان المراد به مجرد حفظ المسائل والتقسيمات والأدلة من غير عمل ومن غير أدب، فهذا نفعه قليل. الذي ينفع الإنسان أكثر هو أن يعمل بهذا العلم ويتخلق بهذه الآداب والأخلاق. هذه مقدمة حول كتاب الأدب المفرد وموضوع الأدب المفرد. ولهذه الأسباب سخرت الله سبحانه وتعالى تأسيا ببعض أهل العلم في دراسة هذا الكتاب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبما جاء فيه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ بالباب الأول نتسع الوقت، هناك عدة توجيهات لدراسة هذا الكتاب، وهذه التوجيهات وإن كان أكثرها معروف لديكم لكن من باب التذكير. أول أمر أيها الإخوة، لابد من تصحيح النية في دراسة هذا الكتاب. وقد مر معنا في الدرس قبل الصلاة ما يتعلق بالتذكير بالإخلاص في طلب العلم. الأمر الثاني، مجاهدة النفس على تحقيق هذه الآداب. نحن لا ندرس هذه الآداب لمجرد المعرفة والحفظ، لا، إنما نتعلم هذه الآداب لنمتثل بها ولنطبقها في حياتنا. وهذا الامتثال والتطبيق يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى ترويض وتدريب لهذه النفس. الأمر الثالث، نشر هذه الآداب بين الناس بالعمل بها أولا ثم بالدعوة إليها ثانيا. الأمر الرابع أيها الإخوة، وهو من الأهمية بمكان، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء للإعانة والتوفيق على القيام بهذه الآداب. وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه، أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعينه على الطاعة وعلى الأدب وعلى الأخلاق، كما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني لو أحبك في الله، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني تأمل هذه الكلمات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر كل صلاة، وهي دعاء من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما جاء عن الصحابة في قولهم: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، عندما كانوا يعني يحفرون الخندق، كانوا يسلون أنفسهم بتذكير هذه النفس بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. لذلك أيها الإخوة، الإنسان مهما أوتي من الذكاء ومن الفهم، فإنه لا غنى له عن رحمة الله سبحانه وتعالى وعن توفيقه. ولا تظن أن التوفيق يكون بمجرد الحرص فقط. نعم، الحرص على العلم أمر أساسي، لكن أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى هذا أمر أعظم. ولذلك قال طاووس بن كيسان إن هذه الأخلاق وهائب، بمعنى أنها هبات من الله سبحانه وتعالى، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها. وكلما كان الإنسان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر الله سبحانه وتعالى، كلما وفق إلى هذه الآداب والأخلاق. وكذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. وهذا كان من دعاء النبي عليه السلام في صلاته، في دعاء الاستفتاح. وكذلك جاء عن النبي عليه السلام أنه كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الدعاء ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يصح على أنه من الدعاء الذي يقال عند النظر إلى المرأة، إنما صح يعني مطلقا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فإذن هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على أن من أعظم أسباب التوفيق والسداد أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أحيانا قد يبتلى الإنسان بغضب، قد يبتلى الإنسان ببذاءة لسان، قد يبتلى الإنسان ببعض سوء الأخلاق، فمن أعظم أسباب علاج هذا السوء أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يصرف عنه هذا السوء. ولذلك نحن بأمس الحاجة في دراستنا لهذا الكتاب أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يعيننا على العمل بمثل هذه الآداب. طيب، هل نشرع بالباب الأول ولا نؤجل؟ نعم إن شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. البدء بهذا الباب في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري فيه تنبيه عظيم كما مر معنا إلى أن الوالدين هما أحق الناس بهذه الآداب. ولذلك استفتح هذا الكتاب بهذا الباب. وقوله سبحانه وتعالى: ووصينا، أي أمرنا. فالله سبحانه وتعالى قد أمر الإنسان بالإحسان إلى الوالدين، ولا شك أن الإحسان إلى الوالدين مما جبل عليه الإنسان بفطرته، لكن المبالغة بالإحسان والتعبد والتقرب إلى الله بهذا الإحسان مما انفرد به الإسلام. وقول الله سبحانه وتعالى: بوالديه حسنا، لم يحدد الله سبحانه وتعالى جانب معين لهذا الإحسان حتى يشمل هذا الإحسان جميع الجوانب، وهذا من باب التعميم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فهذا الإحسان في جميع المجالات وفي جميع الأوقات، أنت مأمور بالإحسان إلى الوالدين. ولا شك أيها الإخوة أن حق الوالدين من أعظم الحقوق الشرعية، ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث قرن بين حق الله وحق الوالدين، كقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو التوحيد، وبالوالدين إحسانا. فذكر الحقان في سياق واحد، وهذا يدل على عظم حق الوالدين، لأنه اقترن مع أعظم الحقوق وهو حق الله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي بوب بها المؤلف رحمه الله نزلت في سعد بن أبي وقاص عندما أسلم، فأمرته والدته بأن يرجع عن الإسلام، وأصرت على ذلك وكررت عليه الطلب حتى أنها امتنعت عن الطعام والشراب لعدة أيام، لكنه امتنع عن تلبية طلبها، فاعترضت عليه بقولها فيما معناه أن دينكم يدعو إلى بر الوالدين وللإحسان إليهما، فلماذا لا تستجيب إلى أمري؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بمعنى أن طاعة الوالدين والإحسان إليهما أمر واجب، لكن هذه الطاعة وهذه الإحسان مقيد بغير معصية الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ثم قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وقول الراوي حدثنا صاحب هذا الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، المراد بعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال الشيخ الجيلاني في شرحه لهذا الحديث: فائدة، إذا أطلق المؤلف في الكتاب اسم عبد الله في سلك الصحابة فالمراد به ابن مسعود، يعني إذا قال البخاري في إسناد الحديث عبد الله من غير أن يضيفه إلى والده وكان هذا الاسم صحابي فالمراد به هو ابن مسعود، لأن العباد من الصحابة كثر. وقول الراوي حدثنا صاحب هذه الدار يدل على أن الإشارة إذا أغنت فلا بأس أن يكتفى بها. قوله صاحب هذه الدار لم يصرح يعني أو لم يذكر اسم ابن مسعود، إنما اكتفى بالإشارة، فهذا دليل على أن الإشارة إذا كانت مفهومة فإنه يكتفى بها. قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا السؤال من ابن مسعود فيه فائدة أنه يدل على حرص الصحابة على معرفة تفاضل الأعمال. الأعمال الشرعية متفاضلة بمعنى أن هناك واجب وهناك أوجب، هناك مستحب وهناك أكثر استحباب أو سنة مؤكدة وهكذا، فالأعمال متفاضلة على درجات. فسؤال ابن مسعود دليل على ماذا؟ على أنه حريص على معرفة هذا التفاضل، وهذا من الفقه خاصة عند التعارض، وهو ما يسميه علماء الأصول بفقه الموازنات أو بفقه الأولويات، وهذا يكون عند التعارض فإنه يقدم الأولى على ما هو دونه. قال: أي العمل أحب إلى الله؟ في قوله أحب إلى الله هذا فيه إثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقوله أي العمل أحب إلى الله، محبة الله سبحانه وتعالى لها أسباب، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على معرفة هذه الأسباب. وهذا السؤال من ابن مسعود نابع من هذا الحرص، لأن ابن مسعود ما سأل هذا السؤال إلا لحرصه على معرفة ما يكون سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فالوصول إلى محبة الله من أعظم المقاصد، وكما قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. أكثر الناس يزعمون أنهم يحبون الله، ولكن الأعظم أن يكون الإنسان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. فابن مسعود يسأل عن العمل الذي يقرب إلى محبة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يدل على تفاوت الأعمال وعلى أنها على شعب، كما جاء في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعب من شعب الإيمان. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة على درجات متفاوتة. قوله في الحديث: الصلاة على وقتها، في لفظ آخر: الصلاة لوقتها، والمعنى واحد، لأن اللام تأتي بمعنى على، يعني الصلاة لوقتها بمعنى الصلاة على وقتها. قوله كذلك في الحديث: الصلاة على وقتها، المراد بالوقت هنا هو الوقت المستحب، والوقت المستحب هو أول الأوقات إلا ما جاء استثناءه لصلاة العشاء والإبراد في صلاة الظهر. قوله: ثم بر الوالدين، الصلاة قدمت لأنها حق من حقوق الله، ثم أعقب هذا الحق بحق الوالدين، وحق الوالدين من حقوق البشر، وحق الله سبحانه وتعالى أعظم من حقوق البشر، ولذلك قدمت الصلاة على بر الوالدين في هذا الحديث. قوله: بر الوالدين، البر كلمة جامعة تتناول جميع أصناف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق، فهي كلمة جامعة لأعمال الخير. قوله: ثم الجهاد في سبيل الله، قدم بر الوالدين في هذا الحديث على الجهاد في سبيل الله، وهذا فيه دلالة على أنه يشترط في الجهاد إذن الوالدين، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي، الصلاة أولا ثم بر الوالدين ثانيا ثم الجهاد، فلا يصح أن يقدم الجهاد على بر الوالدين. والأدلة في يعني وجوب استئذان الوالدين كثيرة جدا في السنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم الجهاد في سبيل الله، قول وفي سبيل الله تنبيه إلى الإخلاص في هذه العبادة، فليس كل قتال جهاد، إنما الجهاد هو الذي يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال أو ثلاثة خصال: الصلاة وبر الوالدين والجهاد، وخصت هذه الثلاث بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات، لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات، فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها من حقوق الله أضيع، ومن ضيع حق الوالدين اللذان هما أولى بالمعروف والإحسان فتضييعه لحقوق المخلوقين غير الوالدين من باب أولى، ومن قعد عن الجهاد جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لغيرهم أشد قعودا. فلذلك هذه الأعمال الصالحة الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله كما قال أهل العلم عنوان على غيرها من الأعمال. في هذا الحديث فائدة أن من وفق للصلاة ولبر الوالدين فتح الله له من أبواب الخير والطاعة والإحسان ما لم يحتسبه العبد. ولذلك سبحان الله إذا حرص الإنسان على صلاته وكان بارا بوالديه فإن التوفيق لا يبعد عن هذا الإنسان، فمن أراد التوفيق في الدنيا فعليه بالصلاة وببر الوالدين. قول ابن مسعود: ولو استزدته لزادني، يعني لو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا رابعا وخامسا لأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن مسعود وقف عند هذه الأسئلة الثلاث. لماذا لم يواصل ابن مسعود؟ من يعرف الجواب؟ لماذا ابن مسعود اكتفى بهذه الثلاث؟ تفضل. نعم، الحياء من النبي عليه السلام، أو كما يعني جاء في صحيح كلامك جاء في رواية مسلم زيادة في هذا الحديث قال: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني إلا شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي منع ابن مسعود من الاسترسال في الأسئلة الرفق بالنبي والحياء منه، وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لطالب العلم أن يرفق بالعالم ولا يرهقه، وهذا الأمر كان من أدب الصحابة مع النبي عليه السلام ومع أهل العلم. ولذلك يعني من الأخطاء أن تجد بعض طلبة العلم لا يعني يهتم بهذا الجانب فيثقل على العالم، والعالم يريد أن يذهب يقول له في سؤال في سؤال، وهذا في الحقيقة ليس من أدب يعني طالب العلم مع العلماء. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن موقوف وصح مرفوعا. قول ابن عمر، قال الشيخ الألباني في الحاشية: عند الترمذي وغيره ابن عمر، يعني هذا الأثر وهذا الحديث في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه الرواية التي ذكرها البخاري يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا الحديث كذلك فيه جمع بين حق الله وحق الوالدين، في قوله رضا الرب في رضا الوالد، أي أن من أسباب نيل رضا الله أن يرضى عنك الوالدين. وقوله رضا الوالد ليس له مفهوم مخالفة، إنما المراد به الوالدين، فيشمل الأم من باب أولى. ورضا الوالدين وسخط الوالدين مقيد بعدم معصية الله سبحانه وتعالى، بمعنى لو أن الوالدين أو أن الوالد أمر بمعصية وترتب على عدم امتثالك لهذا الأمر لأنه معصية غضب الوالد، فهذا الغضب ليس له قيمة لأنك عصيته طاعة لله سبحانه وتعالى. فرضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. والجملة الثانية سخط الرب في سخط الوالد في الحقيقة فيها وعيد، لأن الوالد أو الوالدة إذا سخط على الابن فإن ذلك من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا سخط الله عليه وغضب عليه فإنه يكون محروم من التوفيق، وإذا رضي الله عنه فإنه يكون موفقا في دنياه وآخرته. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.